قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
يا رب أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد اللهم فهمنا عنك فإنا لا نفهم عنك إلا بك يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا نشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك وإنك لتعلم ما نريد إن مفاوز الدنيا يا إخوتاه تقطع بالأقدام أما مفاوز الآخرة فإنها تقطع بإخلاص القلوب وذلها لعلام الغيوب سئل ذنون من السفلة قال الذي لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل ولم يتعرف الذي لا يعرف الطريق إلى الله عز وجل ولم يتعرف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال كالوعاء إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه هذا الحديث روي ليس أبي هريرة وإنما معاوية رضي الله عنه إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قال الإمام ابن القيم رحمه الله من تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب فإن أعمال الجوارح لا تنفع بدونها أي لا تنفع بدون أعمال القلوب. إن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. هل يميز المؤمن من المنافق إلا أعمال القلوب؟ فعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت. عبودية القلب أكثر وأدوم وأعظم وأوجب من عبودية الجوارح، وهي واجبة في كل وقت على العبد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أعمال القلوب، قال: هي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والرضا عن الله، ومثل التوكل على الله عز وجل والشكر لله عز وجل والصبر على أحكامه. وصلاح القلوب موقوف على إخلاصها لله عز وجل. قال الجنيد رحمه الله: إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب الخير أجمع. وقال السوسي: مراد الله من الخلائق الإخلاص، مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص. من فاته منك وقت، من فاته منك وقت حظه الندم، ومن تكن همه تسمو به الهمم، وناظر في سوى معناك حق له يقتص من جفنه بالدمع وهو دم. والسمع إن جال فيه من يحدثه سوى حديثك أمسى وقره الصمم، في كل جارحة عين أراك بها مني، وفي كل عضو بالثناء فم. فإن تكلمت لم أنطق بغيركم، وكل قلبي مجغوف بحبكم، أخذتم الروح مني في ملاطفة فلست أعرف غيرا مذ عرفتكم، نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يؤديني لبابكم، إلا طريقا يؤديني لبابكم. الإخلاص عبير الدنيا ومسك القلوب. ولقد كان سلفنا الصالح كما قال سفيان الثوري يتعلمون النية للعمل كما كانوا يتعلمون العمل. قالت رقية، قالت رقية العابدة: تفقهوا في مذاهب الإخلاص ولا تفقهوا فيما يؤدي بكم إلى ركوب القلاص. وقال سفيان بن عيينة شيخ الحجاز رحمه الله: قال رجل من العلماء اثنتان أنا أعالجهما منذ 30 سنة، يجاهد نفسه إيه حتى يستقيم له الحال. قال: ترك الطمع فيما بيني وبين الناس وإخلاص العمل لله عز وجل. وقال سأل ابن عبد الله التستري لما سئل أي شيء أشد على النفس، قال: الإخلاص، لأنه ليس للنفس فيه نصيب. وقال يوسف بن أصباط: تعلموا صحة العمل من سقمه، فإني تعلمته في 22 سنة. وقال سري السقطي: تصفية العمل من الآفات أشد من العمل. وقال ابن الجوزي: ما أقل من يعمل مخلصا لله عز وجل. وقال أبو إسحاق الآجري: قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال سفيان الثوري: ما زلت أرائي وأنا لا أشعر إلى أن جالست أبا هاشم فأخذت منه ترك الرياء. الرياء عزيز والرياء عظيم، أن تريد بعملك وبقولك بسرك وجه الله تبارك وتعالى، ألا تريد بعملك بعبادتك بأقوالك بسرك بجهرك بعلانيتك إلا وجه الله تبارك وتعالى. الإخلاص استواء السر والعلانية، الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. طوبى لمن رغب إلى الله وكان قصده إلى من إليه المنتهى، يريد وجه الله عز وجل، تصاعد أنفاسي إليك جواب، وكل إشاراتي إليك خطاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فيا ليت شعري، يا ليت شربي من ورادك صافيا، وشربي من ماء الفرات سراب. متى لم يكن بيني وبينك ريبة، فكل نعيم صد عنك عذاب. فكيف توانى الخلق عنك قد بدا جمال به قد هامت الألباب. أقول لعزالي مدى الدهر أقصر، فكل الذي يهوى سواه يعاب. أحب حبيبا لا أعاب بحبه، وأحببتم من في سواه عيوب. قال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. لا يزال القلب في اضطراب وفي حيرة وفي شرود حتى يكون منتهاه إلى الله تبارك وتعالى. لا يستقر القلب إلا بعد أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل، ويكون الله عز وجل هو قصده في الدارين، إرادة وجه الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إلا عندنا خزائنه، خزائن الخزائن كلها بيد الله عز وجل، ولا يعطي إلا الله عز وجل، ولا يمنع إلا الله عز وجل. فسبحان الله، إنك إذا أقبلت على وجه إلى وجه الله تبارك وتعالى مال بقلوب كل الخلائق إليك، وإن شنفك هذا الوجه وأبغضك هذا الوجه صرف كل الوجوه عنك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فلا يطلب أي شيء إلا من الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى. انتهت كل الأمور إلى الله عز وجل، انتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب. كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل ضائع، وكل قلب لا يصل إلى الله عز وجل فهو شقي محجوب، هو شقي محجوب. والله تبارك وتعالى ليس دونه غاية تطلب. إن في القلب شعسا لا يلمه إلا إقبال على الله عز وجل، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا غنى بالله عز وجل، في القلب وحشة لا يزيلها إلا أنس بالله عز وجل، في القلب حزن لا يزيله إلا سرور بمعرفة الله عز وجل ومحبته، في القلب قلق لا يسكنه إلا اجتماع على الله عز وجل وفرار منه إليه، في القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى يوم لقائه، في القلب طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، في القلب مرض لا يشفيه إلا لقي الله عز وجل في يوم مزيد. فلله ما أحلى قلوب قامت فقالت: ربنا رب السماوات والأرض لا نبغي به بدلا. الإخلاص عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، عكوف القلب على محبة الله وحده، وعلى ذكر الله بالإجلال والتعظيم وحده، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له وحده. قال الله تبارك وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ خليل الرحمن اقتسم هو وقومه حقيقة العكوف، فكان عكوفهم على الأصنام والتماثيل، وكان عكوف إبراهيم عز رحمه صلى الله عليه وسلم على الرب الجليل. يبقى الإخلاص كما قلنا إرادة الله عز وجل بالقصد في السر والعلانية، هذا هو الإخلاص، تصفية السر والقول والعمل. للإخلاص فضائل نتكلم عنها واحدة بعد أخرى. أول شيء، أول هذه الفضائل، أن الإخلاص مسك القلب وماء حياته، ينقي القلب من الحقد والغل والخيانة وكل دغل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو رب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، وفي رواية ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن. الرواية الأولى: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، إخلاص العمل لله عز وجل، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم. ثلاث لا يغل، دي من الإغلال اللي هي خيانة القلب، خيانة القلب الذي يطرد كل خيانة عن القلب هو الإخلاص لله عز وجل. وفي الرواية الثانية: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله عز وجل، والنصح لولاة الأمر من المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والإخلاص يا إخوتاه هو وصية الله عز وجل إلى المرسلين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال أبو العالية رحمه الله: أمرهم بالإخلاص. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل: ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. النقطة الثالثة والفضيلة الثالثة: أن الإخلاص هو أصل الدين وقاعدته، وعليه قطب القرآن، وهو التوحيد العملي الإرادي الطلبي. التوحيد العملي الإرادي الطلبي اللي هو توحيد الألوهية، الذي هو الإخلاص. الإخلاص لله عز وجل أصل الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقاعدة الدين في سورتي الإخلاص: سورة قل يا أيها الكافرون، وسورة قل هو الله أحد. سورة قل يا أيها الكافرون متضمنة للتوحيد العلمي العملي، للتوحيد العملي الإرادي الطلبي، إخلاص الدين لله عز وجل بالقصد والإرادة. سورة قل هو الله أحد متضمنة للتوحيد النظري، التوحيد النظري العلمي. وكلمة الإخلاص هي الكلمة الباقية، قال الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون، هي كلمة الإخلاص. والصدق والإخلاص هما في الحقيقة حقيقة الإيمان والإسلام. أيضا الأمة تحفظ بإخلاص رجالاتها. الرياء يدخل في الأمة مثل ما يدخل في الأفراد، يدخل في الجماعات يصيب الجماعات مثل ما يصيب الأفراد. يعني أشنع شيء رياء الأمة بأسرها، زبد البحر. أنت قز البحر وما أنت ضره والجواهر، إن تكن قد كسوت من صفحة الماء وهومت بالعباب الزاخر. بعض ريح أتى بوفرك يوما، بعض ريح يزيل ذاك الوافر. إنما ما ترى تجارة بغي زل في عصرها، نقاء الحرائر وخطاب على بثغر كريه ثم دانت له جميع المنابر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. ورحم الله الفضيل بن عياض إذ يقول: لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار خير لي من أن أطلبها بعمل من أعمال الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية لهذا الحديث: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي طلحة الأنصاري: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. يعني صوته فقط، سماع صوت أبي طلحة في الجيش أفضل للمسلمين من 1000 رجل يقاتلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبى له، يعني لا يلتفت الناس إليه. يعني رجل أشعث الرأس، ذي طمرين، خلق بالية، ثياب بالية، لا يؤبى له، لا يلتفت الناس إليه، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، صحابي الجليل رضي الله عنه. أخو سيدنا أنس بن مالك لما كانوا على قنطرة السوس وقد أوشكوا على الهزيمة قالوا: يا براء ادعوا الله لنا أن يمنحنا أكتاف القوم. قال: اللهم امنحنا أكتاف القوم وارزق البراء شهادة في سبيلك. فانتصر المسلمون ومات وقتل البراء بن مالك شهيدا، سقط شهيدا ورفع إلى السماوات السبع شهيدا. انظر يا أخي كيف يجلب النصر. لما استفى قتيبة بن مسلم والي خراسان لفتح كابل عاصمة أفغانستان الآن، قال: أين محمد بن واسع؟ وكان يسمى زين القراء وكان من العباد. قالوا: في أقصى الميمنة فارد إصبعه إلى السماء. قال: أبشروا قد جاء النصر، هذه الأصبع الفاردة أحب لي من 30,000 عنان، أحب لنا من 30,000 فرس عليها الفوارس. وفي رواية: هذه الأصبع الفاردة أحب لي من 1,000 سيف شهير وشاب طرير. قال: أبشروا قد جاء النص. فلما أتاه ودعاه قال: ماذا كنت تفعل؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق بالدعاء. كان يدعو الله عز وجل. وانتصر المسلمون بإخلاص محمد بن واسع زين القراء. أيضا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قال عنه سيدنا أبو بكر الصديق: ليهنك الحظوة والنية يا أبا سليمان. إخلاصك لله عز وجل هو الذي دوخ الفرس ثم سنى بالروم وطردهم من بلاد الشام وأنهى وجود أكبر إمبراطورية في بلاد الشام إمبراطورية الروم. وقد قال عنه الصديق: والله لأذهبن وساوس الروم بسيف خالد. وانظر إلى إخلاص أبي معاوية الأسود، وكان ضريرا كغزى مع المسلمين وحاصر المسلمون حصا وكان فيه علج من الكفار لا يرمي أحد بحجر إلا أصابه، يعني أصابه في مقتل. فأتى المجاهدون إلى أبي معاوية وكان ضريرا، قالوا: يا أبا معاوية ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال: وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، استروني عن عيني هذا العلج. ثم قال: أين تريدون أن يقع رمحي؟ قالوا: في مذاكيره. قال: بسم الله، اللهم إنك قد سمعت ما قالوا فأعطيني. ثم شد رمحه، فلما أتى الرمح إلى الحصن على الرمح حتى أصاب هذا الفرس في مذاكيره، فلما سقط قال: عليكم به، يعني أعمى ويصيب الفارس في مقتل. وسيدنا عقبة بن نافع القائد الصالح فاتح بلاد البربر وفاتح المغرب، لما أراد أن يختط مدينة القيروان ويجعلها عاصمة للإسلام أتى إلى غيضة، مكان غابة كثيرة الأشجار مأوى للوحوش والحيات، فقال له رجاله: إنك أمرتنا بالبناء في شعار وغياض لا ترام، ونحن نخاف السباع والحيات. وكان في معسكره 15 صحابيا، فأتى بهم ثم دعا الله عز وجل وأصحابه يؤمنون على دعائه، فقال: يا أيتها الحياة والسباع، نحن أصحاب رسول الله، وإن فرحلوا عنا إنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. ونظر الناس فرأوا منظرا عجبا، رأوا السباع تخرج من الغابة حاملة أجبالها، والذئب يحمل جروه، والحيات تحمل أولادها، ونادى في الناس: كفوا عنهم حتى يرتحلوا. فلما خرج ما فيها من الوحوش والهوام والناس ينظرون، أمرهم أن يقطعوا الشجر وأن يبنوا مدينة القيروان. اللهم ألحقنا بالمخلصين من عبادك، اللهم يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك، اللهم يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء إليك، اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، اللهم احي قلوبنا بحبك، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. إلهي، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبة. إلهي، ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله فكن دليلنا. إلهي، ما أوحش الطريق على من لم تكن أنيسه فكن أنيسنا. إلهي، أتينا أطباء الناس ليداووا لنا خطايانا، فكلهم عليك يدلنا. اللهم داوي أمراض قلوبنا، اللهم يا دليل الحيارى دلنا عليك، وارزقنا لذة الشوق إليك. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين مغبتين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسخائم صدورنا، بك نستنصر فانصرنا. اللهم إنا نسألك لذة العيش بعد الموت، وحسن النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم احشرنا مع نبينا غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مفتونين ولا مبدلين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من أهل عليين وارزقنا الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر.